يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. على مائدة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، الحلقة التاسعة. نزيلك حيثما اتجهت ركابي إمام زماني ولي نعمتي، نزيلك حيثما اتجهت ركابي وضيفك حيث كنت من البلاد، سلام عليك بقية الله. وأنتم أيها المدعوون إلى مائدته المطهرة الشريفة، رجالا نساء، كبارا صغارا، إن كنتم قد أجبتم دعوته وحضرتم مأدبته، سلام عليكم جميعا. لا زال كلامي متواصلا مع ما تقدم من حديث في الحلقة الماضية، حيث الحديث في أحناء الحج وأنحائه. الحج الذي مضمونه العقد والعهد المهدوي. ومر شيء من الحديث بهذا الخصوص بحسب ما سنح به المقام، ولا زال الكثير والكثير باقيا، لكنني أشير إلى ما أستطيع الإشارة إليه. الحج الإبراهيمي، والذي يحمل في مضمونه حقيقة العهد والعقد المهدوي. الحج الإبراهيمي مرت الإشارة إلى عهد الإمامة، ومرت الإشارة إلى بناء البيت وإلى ثمرات القلوب وإلى الأفئدة التي تهوي إليهم، تهوي إلى محمد وآل محمد. ومر الكلام صريحا أن مضمون الحج إلينا إلينا، كما قال باقر العترة صلوات الله وسلامه عليه. وكما بينت بأن الحج هو الأضحى، والعيد عيد الأضحى، والحج يشتمل في مضمونه على معنى القربان، وسورة الصافات في آياتها ما بعد الواحدة بعد المئة وما يليها، فبشرناه بغلام حليم، البشرى لإبراهيم، والغلام الحليم إسماعيل، فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي، سياق الآيات يتحدث عن مرحلة ما بعد بناء البيت، فإن المناسك كانت والسعي منها بعد البناء. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، هذه حقيقة المناسك. فلما أسلم وتله للجبين، أسلم من التسليم، والإسلام معناه التسليم. الإسلام حين يعرفه الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فالإسلام هو التسليم. والعهد المهدوي هو التسليم إليه. العهد المهدوي يعني مودته، يعني طاعته، يعني التسليم إليه. كل هذه العناوين يجمعها عنوان واحد، معرفته، كما مر الكلام في الحلقات الماضية. ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورضا الرحمن تبارك وتعالى، هذا قول الباقري صلوات الله عليه. الطاعة للإمام بعد معرفته. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، والآيات من سورة الصافات. إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. وليس الكلام هنا عن الذبح العظيم الذي هو حسيننا سيد الشهداء. لم يكن الحسين فداء لإسماعيل، من يتصور هذا المعنى فإنه قد شط بعيدا في الضلال. لم يكن الحسين فداء لإسماعيل، إسماعيل وأبوه وكل الوجود فداء للحسين، وإنما القضية تدور مدار الأجر. فإن إبراهيم لما أمره جبرائيل أن يترك ذبح إسماعيل وأن يذبح الكبش الذي أنزل من الجنة، أصابه الحزن لأنه أراد أن يؤجر بأجر من يذبح ولده في سبيل الله في طاعة الله. الرواية تبين لنا هذا المضمون، فإن الفداء في الأجر. الرواية عن إمامنا الرضا الفضل ابن شاذان قال: سمعت الرضا صلوات الله عليه يقول: لما أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه، والرواية من عيون أخبار الرضا لابن بابويه. لما أمر الله تعالى إمامنا الرضا يقول أن يذبح مكان ابنه إسماعيل الكبش الذي أنزله عليه، تمنى إبراهيم عليه السلام أن يكون قد ذبح ابنه إسماعيل بيده، وأنه لم يؤمر بذبح الكبش مكانه. لماذا؟ ليرجع إلى قلبه ما يرجع إلى قلب الوالد الذي يذبح أعز ولده بيده، فيستحق بذلك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم، من أحب خلقي إليك؟ فقال: يا ربي، ما خلقت خلقا أحب إلي من حبيبك محمد صلى الله عليه وآله. فأوحى الله عز وجل إليه: يا إبراهيم، فهو أحب إليك أو نفسك؟ فقال: بل هو أحب إلي من نفسي. قال: فولده أحب إليك أو ولدك؟ قال بل ولده. قال فذبح ولده ظلما على أيدي أعدائه أوجع لقلبك أو ذبح ولدك بيدك في طاعتي؟ قال يا ربي بل ذبحه على أيدي أعدائه أوجع لقلبي. قال يا إبراهيم إن طائفة تزعم أنها من أمة محمد صلى الله عليه وآله ستقتل الحسين ابنه من بعده ظلما وعدوانا كما يذبح الكبش، كما يذبح الكبش. تذكروا هذه العبارة، كما يذبح الكبش، لأننا قد نجد إليها إشارة في كتب اليهود والنصارى، كما يذبح الكبش فيستوجبون بذلك غضبي. فجزع إبراهيم عليه السلام لذلك وتوجع قلبه وأقبل يبكي، فأوحى الله عز وجل إليه يا إبراهيم قد فديت جزعك، وليس قد فديت إسماعيل بالحسين. هذا اشتباه كبير لمن يتصور هذا المعنى حينما يتحدث البعض بهذه الصيغة أو بهذه الصورة. قد فديت جزعك على ابنك إسماعيل، لو ذبحته بيدك بجزعك على الحسين وقتله، وأوجبت لك أرفع درجات أهل الثواب على المصائب. فذلك قول الله عز وجل وفديناه بذبح عظيم. الذبح العظيم ليس هو الكبش، فما الكبش بأعظم من إسماعيل؟ ما قيمة هذا الكبش وإن كان نزل من الجنة؟ في الحلقة الماضية كان الحديث عن مكة، عن المسجد الحرام، وكما قالت الروايات من أسباب تقديسه أن هذا المكان ينسب إلى إسماعيل، ولأن أغنام إسماعيل كانت تعتلف في هذا المكان، كان يذودها هنا، يذودها، يعلفها في هذا المكان. فإسماعيل أعظم من الكبش، ما قيمة الكبش حتى لو كان نازلا من الجنان، حتى لو كانت له من الخصوصيات؟ وما قيمة إسماعيل إلا بانتسابه إلى محمد وآل محمد؟ الذبح العظيم هو الحسين صلوات الله وسلامه عليه، والفداء هنا فداء الأجر بالأجر، لأن إبراهيم جزعه أعلى وأعظم على ذبح الحسين عليه السلام. الله سبحانه وتعالى عوضه بأجره جزعا على الحسين بدلا من أجره جزعا على ذبح ولده إسماعيل. هذا المراد من الآية الشريفة وفديناه بذبح عظيم. إذا نذهب إلى زيارة سيد الأوصياء، زيارة المنقولة عن إمامنا الهادي، هناك زيارتان مهمتان وردتا عن الإمام العاشر صلوات الله عليه. الزيارة الأولى الزيارة الجامعة الكبيرة، القول البليغ الكامل، دستور التشيع. إذا أردت أن تعرف ما هو دستور التشيع، دستور التشيع، قانون التشيع، الزيارة الجامعة الكبيرة، هكذا وصفت بأنها القول البليغ الكامل. علمني يا ابن رسول الله قولا بليغا كاملا، فعلمه الزيارة الجامعة. والجواب على قدر السؤال، إذا كان السؤال عن قول بليغ كامل فالجواب هو هذا، هو هذا القول البليغ الكامل، وهذا هو دستور الشيعة ودستور العقيدة الشيعية. الزيارة الثانية وهي زيارة سيد الأوصياء في يوم الغدير، وبحسب الروايات لما جاء المعتصم بالإمام الهادي، جاء به من المدينة إلى العراق، فكانت الأيام أيام الغدير، فزار إمامنا الهادي النجف الأشرف، وزار جده سيد الأوصياء، وكانت هذه الزيارة وهي زيارة جامعة يمكن أن نسميها بالزيارة الجامعة العلوية، تلك الزيارة الجامعة الكبيرة لهم جميعا، وهذه الزيارة الجامعة العلوية. مما جاء فيها: وأشبهت الإمام الهادي يخاطب جده سيد الأوصياء، وأشبهت في البيات على الفراش الذبيح عليه السلام، إذ أجبت كما أجاب وأطعت كما أطاع. وإنما جاءت الصيغة هكذا لأن الأمة جهلت مقامات أهل البيت، لأن الأمة تقيسهم على الأنبياء ولا تقيس الأنبياء عليهم، وهم لا يقاس بهم أحد. وأشبهت في البيات على الفراش الذبيح، وهذا من بيان جزء من الحقيقة وسكوت عن أجزاء كثيرة من الحقيقة، وهذا الأمر يظهر واضحا في زياراتهم في رواياتهم. والله ما كلمنا الناس قط على قدر عقولنا، إنما كلمناهم على قدر عقولهم. وأشبهت في البيات على الفراش الذبيح عليه السلام، إذ أجبت كما أجاب وأطعت كما أطاع إسماعيل صابرا محتسبا. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وكذلك أنت لما أباتك النبي صلى الله عليه وآله وأمرك أن تضجع في مرقده واقيا له بنفسك، أسرعت إلى إجابته مطيعا ولنفسك على القتل موطنا، فشكر الله تعالى طاعتك وأبان عن جميل فعلك بقوله جل ذكره: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وهذه الآية نفسها هي التي حرفها سمرة ابن جندب، وفسرت بأمر من معاوية وبأموال معاوية في عبد الرحمن ابن ملجم. الأمة هكذا، ولذلك قلت بأن البيانات التي وردت في كلمات الأئمة هي من جهة بيان جزء من الحقيقة والسكوت عن أجزاء كثيرة من الحقيقة، وإلا أي مقايسة أولية فإنها تكشف لنا أن القربان الحقيقي هو في علي وآل علي. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لم يبت ليلة واحدة، هذه ليلة واحدة من الليالي، لكنها جعلت لها هذه الخصيصة لأن هذه الليلة هي الليلة التي خطط لها إبليس في دار الندوة، والروايات موجودة في كتب الشيعة والسنة، حينما اجتمع طواغيت قريش وجاءهم ذلك الشيخ النجدي الذي هو إبليس. الروايات في كتب الشيعة والسنة في كتب السيرة وفي كتب التأريخ والحديث، وهو الذي خطط لهم كيف أنهم ينتخبون من كل قبيلة فيها تفصيل لا مجال للدخول في تفاصيلها. فلأن القوم كانوا قد شهروا سيوفهم وقرروا قتله وجرى الذي جرى، ولأن القضية مرتبطة بحادثة الهجرة، ولأنها نقطة فيصلية ومقطع واضح في تأريخ البعثة والإسلام كانت لها هذه الخصوصية، وإلا فسيد الأوصياء طيلة السنين في شعب أبي طالب، وحتى قبل الخروج إلى شعب أبي طالب في زمان حياة أبي طالب عليه السلام، كان أمير المؤمنين في كل ليلة يبيت في فراش النبي سنون وسنون، ليس سنة واحدة، سنون طويلة كان أمير المؤمنين يبيت في فراش النبي في كل ليلة. كان أبو طالب يغير فراش النبي، يفرشون للنبي فراشا، فلربما هناك من يتجسس، ولكن حين لحظة المنام فإن أبا طالب يقول لعلي: تعال فنم مكان محمد صلى الله عليه وآله. وفي كل ليلة كان يبيت علي صلوات الله عليه. ولأعظم قربان قدمه علي: فاطمة تذبح بين يدي. قدم القربان الأعظم فاطمة، وقدم القربان الأصغر المحسن، ثم قدم رأسه الشريف: فزت ورب الكعبة. وبقيت قرابين علي تترى، وكانت ابنة علي في الطفوف بعد أن قدم الحسن المجتبى كبدا يتقطع من السم الزعاف. كانت ابنة علي في الطفوف ليلة الحادي عشر وهي تتعثر بأشلاء القتلى، حتى وقفت على الجسد الذي لا رأس له، ووضعت يديها تحت الجسد الشريف ورفعته، رفعته إلى السماء: اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان، هذا هو الذبح العظيم، وهذا هو العهد العظيم، هذا هو عهد الإمامة وذبح الإمامة. من جهة الأمة الفساد الأعظم، ومن جهة محمد وآل محمد القربان الأعظم. وتلك هي قصة الإمامة والولاية. وباطن هذا القربان هناك تتسق وتوسق وتخرج باسقة مثمرة، إنها شجرة المهدي صلوات الله وسلامه عليه. من عمق هذه الدماء ومن عمق هذا القربان السماوي ومن عمق هذا الفداء المحمدي العلوي الزهرائي الحسني الحسيني، من عمق هذا الفداء ومن عمق هذه الظلامة ومن أثناء وأفياء هذا الذبح الأعظم، يخرج علينا المشروع المهدوي، إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نفس الزيارة الشريفة، الزيارة المنقولة عن الإمام الهادي، زيارة الغدير لسيد الأوصياء، ماذا يقول الإمام في أولها؟ يخاطب أمير المؤمنين: السلام عليك يا دين الله القوي. هو هذا دين الله، وإسماعيل ذبح لأجل هذا الدين، فليس أمير المؤمنين هو الذي يشابه إسماعيل. الدين الحقيقي هو هذا، أنت تخاطب سيد الأوصياء: السلام عليك يا دين الله القويم. هو دين الله وصراطه المستقيم. السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون. الغريب إذا رجعتم إلى أكثر تفاسير علمائنا حينما يمرون على سورة النبأ ويتحدثون عن النبأ العظيم، يقولون إنها يوم القيامة، ولا يشيرون إلى سيد الأوصياء لا من قريب ولا من بعيد، مشابهة دقيقة لما في تفاسير المخالفين. وهذا إمامكم هو الذي يخاطب سيد الأوصياء: السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون، صلوات الله عليك يا دين الله القويم. جهات أخرى سآتي على تناولها في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى، وإن طال بنا الحديث لا زال الكلام في أجواء سورة الفاتحة، ولا زال الحديث عند هذه الفقرة إياك نعبد. وأنا سوف لا أستمر في بيان كل فقرات سورة الفاتحة، كما قلت بأنني أخذ لقطات من هنا ومن هناك، ولا زلت عند هذه الجملة إياك نعبد. فوصل الحديث إلى الحج، والحج هو العهد المهدوي. وقفة عند التوراة والإنجيل، وحينما أورد التوراة والإنجيل فإنني لا أعتقد بصحتهما، التحريف واضح في هذه الكتب، ولكنني أيضا أقول بأن التحريف عند مخالفي أهل البيت أكبر بكثير من التحريف في كتب اليهود والنصارى، فالمخالفون قد حرفوا الكتاب بكله، ليس تحريفا لفظيا، هم ضللوا أنفسهم وأضلوا الآخرين، وضللوا كثيرا من الشيعة أن انشغلوا بالألفاظ وبقواعد التجويد، وتعقد المجالس في العتبات المطهرة وفي المساجد، ويؤتى بقراء المخالفين ويجتمع الشيعة يهزون رؤوسهم وتطربهم أصوات المخالفين بقواعد الكثير منها ما أنزل الله بها من سلطان، يقرأ القرآن بهذه الطريقة بعيدا عن أي مضمون، ولو صادف أن سأل أحدهم عن معنى آية من الآيات فتبين وفقا للمعاني اللغوية، أي وفقا لطريقة المخالفين في التفسير، ولا تذكر كل المعاني التي أشرت إلى بعضها في فهم القرآن ومعانيه، ويقال بأن هذه المجالس في خدمة أهل البيت وفي أحناء أهل البيت، فيا خيبة مسعاكم وأهل البيت يتحدثون في جهات أخرى بعيدة، بعيدة جدا، وفكر أهل البيت في واد آخر. النبي صلى الله عليه وآله أمر عمار أن إذا سلك الناس في وديان شتى فاسلك في الوادي الذي يسلك فيه علي صلوات الله عليه. السلوك في وادي علي لا يعني أن نقولها باللسان وحينما نريد أن نبني ثقافتنا وأفكارنا، نبني ثقافتنا وأفكارنا من غير وادي علي صلوات الله وسلامه عليه. فحينما أمر على التوراة وعلى الإنجيل إنما هو لأجل الاطلاع ولأجل زيادة المعلومات، كما قال الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من جمع علوم الناس إلى علمه هو الأعلم. الأعلم من جمع علوم الناس إلى علمه، هو يطالبنا بالثقافة الواسعة، لكن لا يعني أن هذه الثقافة هي التي نبني عليها أفكارنا، وإنما هو اطلاع ومعرفة بما يقوله الآخرون. فحينما أورد ما جاء في التوراة والإنجيل هو لأجل كسر الروتين والديدن في البحث، ولأجل إضافة معلومة إلى معلوماتكم، لا من باب الاحتجاج بها على أحد، ولا من باب جعلها ميزانا أو أساسا لأن نبني عليها أفكارنا. لكن لتتضح الصورة بأن الحقيقة التي في أيدينا الأدلة والبراهين عليها في كل مكان. هذا هو توراة اليهود، التوراة الرسمي، التوراة المتبنى الآن والموجود في المعابد اليهودية، وهذه هي الترجمة الرسمية أيضا للتوراة. في سفر التكوين، وقد أشرت إلى هذا المقطع، وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك، يعني أن ترعاه برعايتك، فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق وأقيم عهدي معه. لذلك هم في كتاب التوراة لو كان هناك متسع من الوقت لقرأنا قصة ذبح إسحاق، هي نفس قصة ذبح إسماعيل، لكنهم حرفوها إلى جهة إسحاق لأن الذبح قرين الإمامة ولأن الذبح قرين العهد، والعهد هو عهد الإمامة. وأقيم عهدي معه عهدا أبديا، عهدا أبديا يعني إلى أن يكون الدين هو المبسوط على كل الأرض، والذي أرسل رسوله بالهدى ليظهره على الدين كله، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله لبسطه على كل الأرض. وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد. بينما في إسحاق لم يشيروا إلى هذا الرقم، العهد الأبدي مع 12، تلاحظون التحريف واضح، قال وأقيم عهدي معه مع إسحاق عهدا أبديا لنسله من بعده، لم يشيروا إلى 12، وإنما 12 مع إسماعيل والعهد معهم. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا. كما قلت في التوراة باللغة العبرية شنيم عسار نسيئيم، نسيئيم جمع شنيم عسار يعني 12، نسيئيم جمع ناسي، وناسي المعنى الأول لها في اللغة العبرية بحسب القواميس الموجودة الآن، ويمكن الدخول على القواميس العبرية موجودة على الإنترنت، ناسي إمام وأيضا رئيس وزعيم وقائد، ولكن المعنى الأول إمام، ترجمة هنا ترجمت إلى رئيس. 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق. تلاحظون التحريف واضح، المفروض السياق بعد أن جاء ذكر 12 أن يأتي العهد معهم، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية، بينما العهد كان مع إسماعيل حين ولد. إلى أن يتحدث عن فلما فرغ من الكلام معه صعد الله عن إبراهيم، فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه، يعني إسحاق لم يكن من بينهم لأنه لم يكن مولودا بحسب ما قال في هذه السنة سيولد، فأخذ إبراهيم إسماعيل ابنه وجميع ولدان بيته. لأي شيء؟ لأن يختنهم، وتمت عملية الختن في ذلك اليوم عينه كما كلمه الله في نفس اليوم. التحريف واضح، وعملية الختان والختن عملية تطهير، وهو نحو تضحية حتى في قضية العقيقة. ألا نقرأ في الدعاء لحمها بلحمه ودمها بدمه، القضية مترابطة، والعقيقة تكون أيضا مع الختان في نفس اليوم. المضمون الذي جاء في سورة الأنبياء في الآية 105 بعد 100: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. الذكر هو القرآن، والذكر له الهيمنة وله الأولوية، يعني الكتابة في الذكر أولا وتفرعت منها الكتابة في بقية الكتب. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، كما أن نبوة النبي قبل نبوات الأنبياء: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وكان علي وصيا وآدم بين الماء والطين. والقرآن كذلك كان هو القرآن. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذه الآية 105 بعد 100. إذا نذهب إلى الزبور، زبور موجود الآن عند بني إسرائيل قطعا مع التحريف والمسمى بالمزامير، نحن هكذا نعتقد، فليعتقدوا هم ما يعتقدون وكل حر بعقيدته. مزامير داود هي الزبور في المزمور 37: والذين ينتظرون الرب، المنتظرون، الانتظار، أفضل عبادة أمتي انتظار الفرج، قال صلى الله عليه وآله: والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هؤلاء الذين ينتظرون الرب هم أصحاب العهد الذين مرت الإشارة إليهم، العهد السابق، والذين ختنوا وكان الختان رمزا لذلك العهد، في نفس اليوم كان الختان. والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون. الشرير هو عنوان للشيطان في الكتب القديمة، في الكتاب المقدس لليهود وللنصارى. بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون، أما الودعاء الصالحون فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة، إلى أن يقول: أما نسل الأشرار فينقطع، الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق، شريعة إلهه في قلبه. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. المزمور 37 من مزامير داود التي نسميها بالزبور. أما في سفر إرميا، في سفر إرميا وفي الإصحاح 46: أعدوا المجنة والترس وتقدموا للحرب، أسرجوا الخيول واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ، أصقلوا الرماح، البسوا الدروع. لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء؟ هذا هو الإصحاح 46 من سفر إرميا. أعدوا المجنة والترس وتقدموا للحرب، أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ، أسقلوا الرماح، البسوا الدروع. في أدعية الغيبة الشريفة: وأيده بالنصر، الدعاء المنقول عن إمامنا الرضا يونس ابن عبد الرحمن، أن الإمام الرضا كان يأمر بهذا الدعاء لصاحب الأمر: وأيده بالنصر وانصره بالرعب وقو ناصريه واخذل خاذليه ودمدم من نصب له ودمر من غشه واقتل به جبابرة الكفر. هذه المعاني واضحة في الأدعية. لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم؟ هذا هو توراة اليهود، كتابهم المقدس، هذا سفر إرميا، كتاب العهد القديم. لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا الخوف حواليهم؟ يقول الرب: الخفيف لا ينوص، لا ينوص يعني لا ينجو، لا يفر، لا يستطيع الفرار. الخفيف لا ينوص ولا تحين مناص، نفس التعبير القرآني، ولا تحين مناص. حين مناص، المناص هو المفر. يقول الرب: الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو. في الشمال، في الشمال، هناك في الشمال، في أي جهة في الشمال؟ متحدث يتحدث عن بلاد اليهود، البلاد التي كانوا يسكنونها في أصقاع الشام، في فلسطين، في الشمال بجانب نهر الفرات، عثروا وسقطوا. من هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتلاطم أمواهها؟ من هذا الصاعد؟ بني أمية إن ثارت كلابكم فإن للثار ليثا من بني مضري. من هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتلاطم أمواهها؟ تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه، فيقول: أصعد وأغطي الأرض، أهلك المدينة والساكنين فيها. اصعدي اصعدي أيتها الخيل، وهيجي أيتها المركبات، ولتخرج الأبطال، كوش وفوط القابضان، المجن واللوديون القابضون والمادون القوس. موطن الشاهد هنا بعد كل هذه المقدمة الحربية والعسكرية القاصفة: فهذا اليوم، هذا اليوم بكل ما فيه من تلك الصور، فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام. أليس المنتقم من أسمائه؟ فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه. هذا هو كلام التوراة، هذا هو كلام اليهود، هذا هو كلام العهد القديم، هذا هو سفر إرميا. فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ لماذا يا سفر إرميا؟ لماذا يا كتاب اليهود الرسمي الموجود الآن في معابد اليهود؟ لماذا كل هذا؟ وهذا كله أين؟ في الشمال بجانب نهر الفرات. لماذا كل هذا؟ لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي. لأن للسيد رب الجنود ذبيحة، وفديناه بذبح عظيم. إسماعيل ما ذبح، وحتى إسحاق ما ذبح، الذي ذبح هو الحسين. من الذي ذبح؟ هل ذبح إسماعيل؟ لم يذبح، وحتى بحسب رواية اليهود المحرفة إسحاق لم يذبح أيضا، فإن جبرائيل أنزل الكبش وأمر إبراهيم أن يذبح الكبش، وذبح إبراهيم الكبش كما في التوراة، هذا الكلام موجود. نفس القصة الموجودة عندنا عن إسماعيل موجودة في التوراة، لو كان هناك متسع من الوقت لأخرجتها وقرأتها لكم. لكن من الذي ذبح؟ مرت علينا قبل قليل الرواية، يذبح كما يذبح الكبش، الرواية التي نقلها الفضل ابن شاذان عن الإمام الرضا في عيون أخبار الرضا، حينما أوحى الله إلى إبراهيم بأن الحسين سيذبح، ستذبحه تلك الأمة الظالمة، تلك الأمة الكافرة، تذبحه كما يذبح الكبش، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. لذلك يقول هذا يوم نقمة للانتقام، يا لثارات الحسين، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. تلك الذبيحة التي نعبر عنها بثار الله، وما الثار إلا دم، يا ثار الله يا دم الله. هذا هو التوراة. وأما الإنجيل فهذا هو إنجيل النصارى، وهذا هو كتاب العهد الجديد. ماذا رأى يوحنا في رؤياه؟ رؤيا يوحنا، وهي من أهم النصوص في كتاب العهد الجديد في كتاب النصارى. ماذا رأى يوحنا حين كشفت له الحقائق كما يقول هو، كما جاء في الرؤيا؟ ونظرت فرأيت في الوسط بين العرش والكائنات الحية الأربعة، هو تفصيل طويل، أنا أشير فقط إلى موطن الحاجة، وهذا هو الإصحاح الخامس من رؤيا يوحنا. ونظرت فرأيت في الوسط بين العرش والكائنات الحية الأربعة والشيوخ حملا أو حملا، والحمل أو الحمل هو الخروف، ابن الخروف، وهذه كنايات ورموز. حملا يظهر كأنه كان قد ذبح، هو ذبح، ولكن لأنه لا يوجد عند النصارى أن عيسى قد ذبح، قال كأنه قد ذبح، لأنهم يفسرون الحمل بعيسى، وعيسى لم يذبح، عيسى بحسب روايتهم صلب، والصلب لا علاقة له بالذبح، لذلك التحريف وقع هنا واضح، كأنه قد ذبح ولم يذبح. من الذي ذبح؟ تلك الذبيحة التي تحدثت عنها التوراة. هذا علما، مع أن الكثير من النصارى يعتقدون بكتب اليهود أيضا، ليس جميع النصارى، ولكن هناك الكثير من النصارى من يعتقد بكتاب العهد القديم ويعتبره من كتب دينه أيضا. ونظرت فرأيت في الوسط بين العرش والكائنات الحية الأربعة والشيوخ حملا يظهر كأنه كان قد ذبح، إلى أن يقول فسجد الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة أمام الحمل، سجدوا أمامه، الملائكة كلهم سجدوا أمام آدم. ولماذا سجدوا أمام آدم؟ لأن فيه هذا النور، لأن فيه نورهم، لأن نورهم قد تجلى في آدم، وما تجلى كل نورهم فيه. فالكلمات ما كانت تامة، إنما تمت عند إبراهيم. فسجد الشيوخ الأربعة والعشرون والكائنات الحية الأربعة أمام الحمل. يستمر الكلام، نحن بحاجة إلى وقت والوقت يجري سريعا. موطن الشاهد هنا، بعد أن يجرون الطقوس ماذا يقولون له؟ مستحق أنت، يخاطبون الحمل، مستحق أنت أن تأخذ الكتاب وتفك ختومه لأنك ذبحت. هنا قال لأنك ذبحت في البداية كأنه كان قد ذبح. في البداية ماذا قال؟ التحريف واضح في مواطن، التحريف يظهر مواطن لم تحرف، يظهر كأنه كان قد ذبح، كأنه كان قد ذبح، لكن هنا لم تحرف هذه العبارة. ولم تحرف لابد للحقيقة أن تبقى، لابد أن تبقى آثار الحقيقة، وكما يقال ما من جريمة كاملة، تبقى هناك آثار تكشف عن حقيقة الجريمة. لأنك ذبحت وبدمك اشتريت لله، السلام عليك يا آثار الله، يا دم الله، وبدمك اشتريت لله أناسا من كل قبيلة ولغة وشعب وأمة. اشترانا نحن الحسين، اشترى خدمة الحسين من كل قبيلة ولغة وشعب وأمة. قد يرفض النصارى هذا التفسير، لا شأن لنا به، نحن هذه نصوص نقرأها ونفهمها هكذا. لأنك ذبحت وبدمك اشتريت لله أناسا من كل قبيلة ولغة وشعب وأمة. هناك نص آخر وهو في الإصحاح السابع، وسألني أحد الشيوخ أتعلم من هم هؤلاء، إشارة إلى مجموعة من المجموعات القريبة من الله. وسألني أحد الشيوخ أتعلم من هم هؤلاء الذين يرتدون الثياب البيضاء، من هم المبيضة بالله عليكم في التاريخ كله؟ المسودة العباسيون، مسودة مصطلح لأعداء أهل البيت، المبيضة اصطلاح للشيعة، حتى المخالفون في كتب تاريخهم حين يتحدثون عن الشيعة يسمونهم المبيضة. وسألني أحد الشيوخ أتعلم من هم هؤلاء الذين يرتدون الثياب البيضاء، وهل تعرف من أين أتوا؟ فأجبته أنت أعلم يا سيدي، فقال هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وكذلك شيعتهم ما أوذيت شيعة مثل ما أوذيت شيعتهم، ما أوذي نبي مثل ما أوذي، وما أوذيت عترة مثل ما أوذيت هذه العترة الطاهرة، وما أوذيت شيعة مثل ما أوذيت هذه الشيعة. فأجبته أن هؤلاء الذين يرتدون الثياب البيضاء أنت أعلم يا سيدي، فقال هؤلاء هم الذين أتوا من الضيقة العظيمة وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها بدم الحمل. ألا تقرؤون في زيارة عاشوراء بأن الذي يبيت عند الحسين ليلة عاشوراء ويزور الحسين بزيارة عاشوراء يحشر مع الحسين عليه السلام وهو متشحط بدمه؟ وقد غسلوا ثيابهم وبيضوها بدم الحمل، لهذا هم أمام عرش الله يخدمونه جزاء لتلك الخدمة، خدمة الحسين في الروايات في كامل الزيارات وغيره. أليس هم جلاس الحسين عند العرش والناس في الحساب؟ جلاس عند الحسين عند العرش يستأنسون بحديثه، وحتى أن الجنان تفتح لهم فلا يذهبون إلى جنانهم ويجدون جنتهم عند الحسين. لهذا هم أمام العرش، أمام عرش الله يخدمونه. هذا هو الإصحاح السابع من رؤيا يوحنا. لهذا هم أمام عرش الله يخدمونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يبسط خيمته عليهم. الرواية تقول يجلسون في ظل العرش، والخيمة نفس المعنى، والجالس على العرش يبسط خيمته عليهم فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر. اللهم ارحم تلك الوجوه التي غيرتها حرارة الشمس، وارحم تلك الصرخة التي كانت لنا، الوجوه التي تغيرها حرارة الشمس في طاعة الحجة ابن الحسن لن تصيبها الشمس هناك، فلا يرون شمسا ولا زمهريرا. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر. لماذا؟ لأن الحمل، هذا الحمل المذبوح الذي في وسط العرش، فالعرش عرشهم يرعاهم ويقودهم إلى ينابيع ماء الحياة، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. لله يا آل محمد ولله يا حسين، عبارات واضحة. لأن الحمل الذي، وهذا هو الإنجيل الموجود الآن في الكنائس، والله هذا هو الإنجيل نفسه، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويقودهم إلى ينابيع ماء الحياة. الروايات ماذا تقول؟ ماء الحيوان الذي هو أشرف الماء، ماء الحيوان إنما كانت له هذه المنزلة لأنه مزج بدموع الباكين على الحسين. ماء الحيوان، حيوان يعني حياة وحياة، ويقودهم إلى ينابيع ماء الحياة، ولأن الداخلين إلى الجنة لابد أن يشربوا من ماء الكوثر أولا ثم يغسلوا في ماء الحيوان حتى يدخلوا إلى الجنة. لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويقودهم إلى ينابيع ماء الحياة الذي شرف بدموع الباكين كما في الروايات، ويمسح الله كل دمعة من عيونهم. وقت البرنامج انتهى والحديث طويل. سلام على حسين، وسلام على آل حسين، وسلام على الشيب الخضيب، وسلام على الخد التريب، وسلام على البدن السليب، وسلام على الثغر المقروع بالقضيب، وسلام على الطالب بدم المقتول بكربلاء. إلى حلقة يوم غد، في أمان الله.